العربي الجديد بودكاست.
بدءا من القرن الثالث عشر، تناول العديد من الشعراء شهر الصيام في الشعر العثماني، وكانت البداية من قصيدة للشاعر والمتصوف التركي الشهير يونس أمرة. فكيف تناول الشعراء العثمانيون شهر رمضان؟ وما هي ملامح هذا النوع من الأدب في الموضوعات الرمضانية؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. مع بدايات القرن الخامس عشر، صار الشعراء يخصصون لرمضان قصائد مستقلة ضمن ما سيعرف بشعر الرمضانيات، وقد تنوعت موضوعاته بين رؤية الهلال وفضائل الصيام والتصوف والإفطار والسحور وليلة القدر وغيرها من الموضوعات الرمضانية. اللافت للانتباه أن بعض الشعراء كتبوا الرمضانيات أيضا داخل أشعار الغزل. كل من الشعراء فضولي وذاتي وبغداد لروحي وتاجي زاده جعفر شلبي، وكان ذلك ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. انتشرت الأشعار الرمضانية داخل المثنويات أيضا منذ القرن الخامس عشر، حيث كتب دولت أوغلو يوسف في كتاب البيان قصيدة من 200 بيت عن رمضان. وفي القرن السابع عشر كتب الشاعر نابي على طريقة المثنوي كتابا بعنوان خيرية، وخصص فيه بابا لرمضان. من بعده كتب سليمان نحيفي فضائل الصوم من 250 بيتا حول صيام السنة وصيام الفرض وغيرها من الموضوعات الرمضانية. حظيت عدة رمضانيات بشهرة واسعة في الأدب العثماني، مثل الرمضانية التي كتبها الشاعر العثماني الشهير نديم في القرن السابع عشر، واشتهرت بسبب روح الدعابة التي كتبت بها حول مدى تحمل الناس للصيام. ووفقا لكثير من باحثي الأدب العثماني، فإن شعر الرمضانيات ازدهر بشكل كبير في القرن الثامن عشر، وخصوصا مع الشاعر العثماني ثابت، وهو أول من ارتقى بشعر الرمضانيات وأكسبه روحا جديدة، والشاعر إندرولو فاضل الذي كتب رمضانية من 90 بيتا، وكوجا راغب باشا الذي كتب قصيدة مطولة أيضا بعنوان الإفطار. بالإضافة إلى انتشار شعر الرمضانيات في شعر الديوان، نلاحظ وجوده أيضا في الشعر الشعبي. بحسب كثير من الباحثين في الشعر الشعبي التركي، فإن شعراء التصوف بدأوا في كتابة الشعر الإلهي منذ القرن الثالث عشر، ثم ظهرت الأشعار حول رمضان بعد ذلك، ولكن في تاريخ غير معروف على وجه التحديد. بحسب مادة كتبها أحمد زكريا في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، انقسم الشعر الرمضاني الشعبي بين شعراء التصوف إلى قسمين. الأول في استقبال شهر الصيام، وكان يتناول فضل هذا الشهر على بقية الشهور وآداب الصيام وسلوك الصائمين. ومن أبرز من كتبوا في هذا السياق الشاعر بورسلي إسماعيل حقي ومحمد فوزي أفندي. أما الثاني فهو شعر الوداع، وكان يكتب منذ أول النصف الثاني من الشهر حول الحسرة على ذهاب رمضان والولع بانتظاره في العام القادم، وقد برع الشاعر نيازي المصري في هذا النوع. من بين الأشعار الشعبية أيضاً أشعار الرباعيات التي يرددها المسحرات، إذ لم تقتصر وظيفة المسحرات في العهد العثماني على إيقاظ النائمين لتناول السحور من خلال دق الطبول فقط، بل كان يردد أيضا رباعيات من الشعر الشعبي الذي يجمع بين الحكاية والموعظة والفكاهة. وقد جمع البروفيسور عامل شلبي أغلو المختص في الفنون الشعبية الأشعار المتعلقة برمضان في كتاب شهير باسم رمضان نامه. ومن بين المقاطع التي أوردها في كتابه: هذه الليلة الأولى من الشهر تفتحت وردة الإسلام، أتى رمضان المبارك، فسرت الروح واللسان. كذلك هناك شعراء عاشوا في أواخر الدولة العثمانية وفترة حرب الاستقلال وبداية الجمهورية، تناولوا رمضان في قصائدهم أيضا، وأبرزهم محمد عاكف آرصوي الشاعر التركي الشهير صاحب نشيد الاستقلال التركي. جدير بالذكر أن بعض سلاطين بني عثمان كتبوا شعر الرمضانيات أيضا، وأشهر رمضانية في هذا السياق هي التي كتبها السلطان أحمد الأول باسم بختي، وهو اسم مستعار له أو مخلص كما يطلق عليه في الأدب العثماني. الشاعر المصري المقيم في تركيا أحمد زكريا، أهلا وسهلا بك في بودكاست رواق.
أهلا بك عزيزي وكل عام وأنت بخير.
بداية أحمد، كيف تبدو الفعاليات الثقافية عندك في تركيا خلال شهر رمضان؟
الحقيقة أنا حابب قبل ما أتكلم عن الفعاليات الثقافية في تركيا خلال رمضان أننا نلقي نظرة سريعة على مسألة اهتمام الأتراك بهذا الشهر تاريخيا، أو على الأقل منذ العصر العثماني. الحقيقة كان الاهتمام برمضان بيبدأ من القصر العثماني نفسه، وكان السلطان بيستقبل التهاني من سفراء الدول الأجنبية بمناسبة حلول شهر رمضان، وكانت مظاهر البهجة ليست داخل القصر فقط، ولكن كانت في شوارع وأحياء الدولة العثمانية أيضا، حيث كان يؤمر بإنارة الشوارع وتزيينها من أجل استقبال رمضان، وكانت تزين مآذن الجوامع أيضا بالقناديل على شكل لافتة تحمل عبارات يتم تغييرها خلال الشهر، مثل مرحبا رمضان، وتعرف هذه العادة بالمحيا، وهي عادة مستمرة إلى الآن ومنتشرة في تركيا في رمضان. أما بالنسبة للفعاليات الثقافية خلال شهر رمضان الآن فهي متنوعة جدا، يعني مثلا تعقد الكثير من الندوات حول تاريخ التصوف في الأناضول، وعرض حياة كبار المتصوفة الأتراك زي أحمد اليسوي ويونس إمرة وغيرهم، وندوات عن الشعر المتعلق برمضان في العصر العثماني اللي كان يعرف بالرمضانية، وكمان بتكون أغلب المعارض الفنية هي معارض خط، وكل اللوحات بتكون متعلقة برمضان. طبعا إلى جانب عروض رقصات المولوية الشهيرة في أماكن كتير باسطنبول وقنيا وأغلب المدن التركية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية اللي بيعملها الفنانين في الشوارع للأطفال زي عروض خيال الظل وما إلى ذلك.
كنا نستعرض بمقالك حضور شهر رمضان في الشعر العثماني. برأيك ما المهم في التفاعل الأدبي مع مناسبات مثل شهرنا هذا؟
المهم في التفاعل الأدبي في رأيي اشتباك الكاتب والمثقف مع قضايا الناس واهتماماتهم، وزي ما ذكر في المقال بنلاحظ ان في رمضانيات قصائد من الرمضانيات هذه حظيت بشهرة واسعة في الأدب العثماني، مثل الرمضانية التي كتبها الشاعر العثماني نديم في القرن 17، ودي اشتهرت بسبب روح الدعابة اللي كتبت بها حول مدى تحمل الناس للصيام، وهذا الأمر يعني بيعمل رابط بين الشاعر أو الكاتب بشكل عام بينه وبين الناس. يعني الندوات اللي اتكلمنا عنها دي اللي بتعقد الآن في رمضان مثلا، دي أهميتها في رأيي مش بس إن هي، يعني هي طبعا إلى جانب كونها وسائل معرفة للناس، لكنها كمان بتخلي الناس يحسوا إن الكتاب والمثقفين مش بس مشغولين بقضاياهم الخاصة، ولكن مهتمين أيضا باهتمامات الناس بهذا الشهر.
بالمناسبة، في بلداننا العربية تبدو الأنشطة الثقافية غير مواكبة لشهر يشهد احتفاء شعبيا جامعا، ثمة ما يشبه الفجوة في التفاعل مع المناسبات المتعلقة بالثقافة الخاصة. ما رأيك؟
للأسف هو ده اللي كنت بقولك عنه بالضبط في السؤال السابق. يعني مشكلة أغلب الكتاب والمثقفين العرب إنهم بعيدين تماما عن مواضيع واهتمامات الناس. يعني شهر رمضان هو شهر يحتفي به كل شعوب بلادنا تقريبا، وبالتالي لازم تكون الفعاليات الثقافية في رمضان ضمن اهتمام الناس دي، لكن الواقع طبعا مختلف تماما. يعني حضرتك بتقول هناك ما يشبه الفجوة، لا أنا شايف إن في فجوة كبيرة كمان، وفي رأيي إن موضوع الاهتمام بشهر رمضان هو موضوع ثقافي مش بس ديني، لكن للأسف كتير من المثقفين بيتعاملوا مع الأمر باعتباره ديني بحت، وده في رأيي بسبب مشكلة أعمق، وهي نسيان أو تناسي إن الإسلام جزء من حضارة وثقافة هذه الشعوب.
الآن اسمح لنا أن نحيل إليك مساحة النص لتقرأ لنا شيئا بصوتك تختاره أنت من رف مكتبتك.
أحب أن أقرأ قصيدة للشاعر التركي عدنان أوزار بعنوان الأمطار، هي بترجمتي بمشاركة ملاك دنيز أوزدمير. شيدوا بيتا في الموطن الجديد وانتظروا أول مطر، أفكر في أول مطر ينبغي أن تكون ذكراه على قرميد البيت الذي ولدت فيه. كل برودة تثير فضولي، اختفاء اليمام فجأة، صوت المطر يرفرف من إقليم إلى إقليم مثل السحاب المهاجر، كأن شقائق النعمان بلا حقل ترتجف، ومرة أخرى من إقليم إلى إقليم هذا الأحمر الذي يفكر في حلم الحياة الطويل هو ذاك القرميد. كل غموض هو شك بالنسبة لي، قبل كل مطر تأتي ظلال غابات مهجورة، أفزع وأسألهم عن الأغاني الشعبية التي نسيتها سلالتي. هل يمكن للإنسان وهو يهاجر أن يحمل معه كل أغانيه الشعبية، وأن يحمل صوت المطر وآخر صوت وقع أقدام في موطنه القديم، أنصت إليه لأول مرة وجنة؟ أفكر في أول مطر وفي حياتي الجديدة التي بدأت مع غضب القطرات.
شكرا، شكرا لهذه القراءة الطيبة.
شكرا لك عزيزي سائر.
العزيز أحمد، أثريتنا بلقائك.
شكرا،
مع السلامة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.